أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخطبة الأولى من الخطب الخمس، هذه الخطب الخمس لكل خطبة عنوان خاص بها. الخطبة الأولى عنوانها: لماذا تجب معرفة أهل البيت عليهم السلام؟ انطلاقة الحديث بما أني عبد مؤمن أو عبد من عباد الله، قبل أن أكون مسلما وقبل أن أكون مؤمنا أنا عبد، والعبد يتحرك في حياته ما دام عبدا واعيا لعبوديته، يتحرك حتى يحقق لنفسه العبودية وينال رضا خالقه سبحانه وتعالى. إذن الانطلاقة من هنا، أنا عبد من عباد الله وأريد أن أحقق عبوديتي لله وأن أنال رضا مولاي، أنال رضا خالقي ومعبودي، فأنى لي ذلك؟ إذن الانطلاقة من هنا. والانطلاقة دائما إذا أريد لها أن تكون انطلاقة مثمرة فلتبدأ من هنا، من سعي العبد لتحقيق عبوديته ونيل رضا مولاه. كل انطلاقة خلاف هذه الانطلاقة لا ثمرة فيها. إياك نعبد وإياك نستعين، أعبدك وأستعين بك في عبادتي، هذا المعنى حصل لي بعد أن أصبحت مسلما وبعد أن أصبحت مؤمنا، ولكن الحديث قبل هذا. إذن اتضح من أين نبدأ الحركة. نبدأ حركتنا من أنفسنا، نحن عباد الله كل واحد منا، والنساء هن إماء لله كل واحدة منهن. تريد أن تحقق وترسخ في نفسها عبوديتها لله وتنال رضا مولاها سبحانه وتعالى. إذن الحركة من ألفها إلى يائها إلى المعبود سبحانه وتعالى. العقل يرشد صاحبه إلى شيئين، كل عاقل عقله يرشده إلى شيئين. الشيء الأول، عقله يقول له: أنت مخلوق ولك خالق، اتكاء على أن لكل مخلوق خالق، لكل مصنوع صانع، لكل معلول علة. إذن أنت مخلوق لك خالق، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي يرشد العقل صاحبه إليه أن الذي خلقك هو منعم عليك، فيجب عليك شكر المنعم. الشيء الثاني هو وجوب شكر المنعم. إذن عقلك أيها العاقل لا يستطيع أن ينفعك إلا في هذين الأمرين فقط، أنت مخلوق فلك خالق، ابحث عن خالقك، وخالقك هذا متفضل عليك، منعم عليك، محسن إليك، فيجب عليك أن تشكر هذا المنعم وهذا المتفضل وهذا المحسن. العقل بعد هذين الأمرين يقف، يقول أنا انتهى دوري، عليك أن تبحث عن خالقك وأن تبحث عن كيفية شكر هذا المنعم. من هنا وجب معرفة هذا الخالق، لماذا؟ لكي نتمكن من شكره. العقل يقول يجب علينا أن نشكر هذا المنعم، هذا الخالق، وكيف نشكر من لا نعرف؟ إذن لابد أن نعرفه، فوجبت علينا معرفة خالق المنعم سبحانه وتعالى. لماذا وجبت؟ لكي نتمكن من شكره. وأن للإنسان أن يتعرف على خالقه، كيف يتعرف هذا المخلوق البشري على خالقه؟ الجواب هناك طريق واحد فحسب فقط، وهو أن الخالق سبحانه وتعالى يعرف مخلوقاته بنفسه، لا طريق لنا آخر. الخالق يعرف المخلوق البشري بنفسه، وطرق ذلك يعني طرق تعريف الله سبحانه وتعالى نفسه لمخلوقاته البشرية يعني للناس، طرق هي عنده تعالى وهو العالم بها. فقد يكون عن طريق الإلهام يلهم الناس فيعرفون، عن طريق آخر، عن طريق ثالث، عن طريق رابع، المهم هو الطريق الوحيد. الله سبحانه وتعالى يعرف الناس بنفسه، هل يوجد طريق آخر؟ قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، وألهم الناس معرفته. الله يلهم الناس معرفته فيعرفونه. يقول الإمام أمير المؤمنين: إن الله تعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، لكنه ما شاء. لو في اللغة العربية حرف امتناع لامتناع، لو شاء لعرف، يعني لو شاء أن يعرف العباد بنفسه لعرفهم، لكنه لم يشأ فلم يعرفوه بأنفسه. إذن يوجد طريق آخر. إذن لأجل التمكن من شكر الخالق وجب معرفة الخالق، وبما أنه تعالى لم يعرف العباد نفسه مباشرة، إذن فقد نصب لهم صفوة خلقه، أفضل خلقه، ليعرفوهم به سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم بل على كل مسلم أن صفوة الخلق هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. إذن فهم الذين يعرفون الخلق بخالقهم، لا يوجد طريق ثالث، هو الطريق الوحيد. الله يعرف الناس بنفسه ولكنه لم يسلك هذا الطريق، إذن سلك طريق آخر، نصب لهم أفضل خلقه، الصفوة من خلقه، لكي يعرفوهم به سبحانه وتعالى، لكي يتمكن الناس المخلوقون من شكر خالقهم. ولا يخفى أن الشكر فرع المعرفة، يعني لا يمكنهم أن يشكروا ربهم. أنت أيها الإنسان لا يمكنك أن تشكر شخصا أنعم عليك. وأنا دائما أمثل بهذا المثال المتواضع، لو فتحت باب دارك أو باب بيتك أو باب شقتك فوجدت خلف الباب على الباب من الخارج علبة كبيرة مكتوب عليها هدية لفلان يعني إليك، وفتحت الهدية فوجدتها هدية قيمة، فأخذت تبحث في أنحاء العلبة أنحاء الغلاف علّه يوجد اسم المهدي، فما وجدت أثر لهذا المهدي، كيف تشكر هذا المهدي؟ يبقى شكرك في قلبك، أحسنت أيها المهدي. ولكن على كل حال هذا الشكر الذي لا يتحرك من داخلك، وأنت تفكر لو أنك تظفر على عنوانه لأرسلت إليه شكرك الخاص الذي يتناسب معه. إذن لا يتحقق الشكر إلا بعد المعرفة، هذا واضح. لكي يتمكن الناس من شكر خالقهم، ولا يخفى أن الشكر فرع المعرفة، فيعرف الخلق ماذا يحب الخالق وماذا لا يحب. أنت لماذا تريد أن تتعرف على خالقك، على المنعم الذي خلقك؟ لكي تتعرف على شيئين، على الشيء الذي يحبه خالقك والشيء الذي لا يحبه، لأن الشكر متعلق بهذين الأمرين. أنت تريد أن تشكر شخصا، هذا الذي أهدى إليك هدية واستطعت أن تتعرف على عنوانه، بقي كيف ترسل له هدية؟ اهتديت إلى طريق الإرسال، الآن ما هي الهدية؟ نوع الهدية، نوع الهدية هنا يتدخل فيها معرفة شيئين، ماذا يحب هذا المهدي وماذا لا يحب، ما الذي يحبه وما الذي يبغضه. لأنك لا تريد أن تتورط تدفع إليه هدية هو يبغضها، هو لا يحبها. ولهذا حتى تحرز أن شكرك وقع في محله لابد أن تتعرف على هذين الشيئين، ماذا يحب وماذا يبغض، فيعرف الخلق ما يحب الخالق وما لا يحب، فيتقربون إليه تعالى بفعل ما يحب وبترك ما لا يحب. هو هذا. الأنبياء جاءوا لماذا؟ جاءوا لكي يعرفوا الناس ماذا يحب خالقهم وما لا يحب بس. وعلى الناس استجابة لنداء عقولهم أن يشكروا هذا الخالق، يعني أن يفعلوا ما يحبه وأن يتركوا ما لا يحب، وبهذا يتقربون إلى خالقهم، يعني وبهذا يعبدون خالقهم، لأن التقرب بالفعل أو بالترك هو عبادة. العبادة إيش يعني؟ العبادة هو تتقرب بفعل شيء، يعني تفعل شيئا لكي تتقرب به، وتترك شيئا لكي تتقرب بهذا الترك لله. هذه هي العبادة، عبادة فعل أو ترك للتقرب للمعبود. والعبادة لا تتحقق إلا بعد المعرفة. إن عبادة الخالق سبحانه وتعالى متوقفة على معرفته تعالى، ومعرفته تعالى متوقف على معرفة من نصبهم وجعلهم الله تعالى أبوابه وصراطه وسبيله ووجهه إلى آخره. أعيد عليك ما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يقول الإمام أمير المؤمنين: إن الله تعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكنه جعلنا أبوابه والصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. وبهذا وجب معرفة هؤلاء البشر الذين اصطفاهم الله تعالى، الذين بدون معرفتهم لا يتمكن الناس من معرفة خالقهم. إذن فوجبت معرفة محمد وآل محمد. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام وبالبراءة والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. وقال عليه السلام: هكذا يعرف الله عز وجل. وفي قول آخر: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه، ويرد إليه أو يرد إليه ويسلم له. وقال علي عليه السلام لابن الكواء: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. أنا لا أريد أن أبسط الكلام في الأحاديث، أحاديث كثيرة، أنا أريد أن أسمعك شيئا لم تسمعه سابقا. أنت في الزيارة التي عرف عنها بالزيارة الجامعة الصغيرة، هذه التي يقرأها المؤمنون بعد المجالس الحسينية المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، الموجودة في أمهات كتب الروايات في الكافي وغيره عن الإمام الرضا عليه السلام: السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله. محال جمع محل، يعني محل معرفة الله هؤلاء. لا تبحث عن معرفة الله في مكان آخر، هؤلاء محل معرفة، محال جمع محل، محل معرفة، مكان المعرفة. السلام على محال معرفة الله. وفي عبارة أخرى في نفس الزيارة: ومن عرفهم فقد عرف الله، من عرفهم فقد عرف الله. إذن معرفة الله متوقفة على معرفتهم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية يخاطب أحد أصحابه: تدري بما أمروا، أي الناس، بما أمر الناس؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. هذا المثلث اللي أطلقت عليه سابقا، مثلث العلاقة الحق مع أهل البيت، معرفة أهل البيت الضلع الأول، المعرفة الضلع الثاني التسليم لهم، الضلع الثالث الرد إليه. هذه مثلث العلاقة الحقة مع أهل البيت. المهم أنا يهمني في هذا المقام الضلع الأول، إنما أمروا بمعرفتنا، أمروا يعني يجب عليهم، يجب على المسلمين، أمروا أي يجب عليهم امتثالا للأمر الإلهي أن يعرفوا آل محمد. الآن خلاصة هذه الجنبة، جنبة الوجوب العام، خلاصة هذا هو من عرفهم فقد عرف الله. وحيث أن أول الدين هو معرفة الله كما قال الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أول الدين معرفته، يعني معرفة الله. ورأينا أن معرفة الله متوقفة على معرفتهم، إذن أول الدين معرفتهم عليهم السلام، وهي أي معرفة الله متوقفة على معرفتهم، فإذن أول الدين معرفتهم عليهم السلام. هذا كله حديث عن أصل معرفتهم، وليس هذا حديث. هذه الخطب الخمس لم تعقد لأجل هذا، هذا نحن فرغنا منه. هذا لو كان الحديث عن المعرفة العامة، ولو كان الحديث مع كل المسلمين لكان هذا هو الحديث وانتهى، ولكن حديثي عن خاصة المسلمين، عن الذين يقولون بمعرفة أهل البيت ويعتقدون بذلك ويؤمنون بأهل البيت ويعتقدون بعصمتهم ويعتقدون بإمامتهم وبأنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الحديث معهم لم يبدأ بعد، لأنهم يعرفون هؤلاء، أعني الموالين المعتقدين بعصمة أهل البيت، يعرفون بي ويقولون بوجوب معرفة أهل البيت، المعرفة الأصل التي الحديث فيها يكون موجها للمسلمين جميعا. ولكن الحديث لم يبدأ بعد، لأنه ليس حديثا مع عامة المسلمين، وإنما هو حديث مع الخاصة منهم، وهم الذين يعرفون أهل البيت ويعتقدون بإمامتهم. إذن الآن نبدأ الحديث عن المعرفة التي بها نهرب من التقصير. أصل المعرفة كلنا نسلم بذلك، أليس كذلك؟ هل فينا أحد لا يؤمن بوجوب معرفة أهل البيت؟ كلنا نقول يجب أن نعرف أهل البيت، لأن معرفة الله متوقفة على معرفتهم، من عرفهم فقد عرف الله. وهم يقولون بنا عرف الله، بنا، ما قالوا عرف الله بنا. وفي اللغة العربية الجار والمجرور عادة يكون متأخر في الكلام، هذا المتأخر إذا جاء به في أول الكلام يقصد التخصيص والقصر. بنا عبد الله يعني عبادة الله مقصورة على كونها بنا لا بغيرنا. بنا عرف الله أي معرفة الله مقصورة على كونها بنا لا بغيرنا. إذن الحديث هو عن المعرفة، سميها المعرفة الخاصة، أو تريد أن تقول المعرفة المعمقة، شيء راجع لك. المهم عرفت ما المقصود بعنوان هذه الخطبة. عندما أقول لماذا تجب معرفة أهل البيت، إذا كنت أتحدث مع المسلمين أقصد المعرفة العامة، وتحدثت عنها بشكل ميسر وسريع. وإذا كنت أتحدث مع خاصة المسلمين وهم أتباع أهل البيت أقصد لماذا تجب معرفة أهل البيت أي المعرفة المانعة من الضلال، المعرفة التي نهرب بها عن أن نوصف بالمقصرة. إذن الحديث هو عن المعرفة الخاصة التي بها نهرب من التقصير، الحديث هو عن المعرفة التي بها لا نكون من المقصرة الذين هم أعداء أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل ابن عمر: يا مفضل، الناصبة أي النواصب أعداؤكم، والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة، يبين لماذا الناصبة أي النواصب أعداء للشيعة والمقصرة أعداء لأهل البيت. الإمام صادق يبين بعبارة سهلة، يقول: لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا غيرنا، ولا يعرفوا من فضلنا شيئا. الناصبة لا يعرفون من فضل أهل البيت شيئا، إذن هم أعداؤكم يطالبونكم أن تقدموا علينا غيرهم، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا. هم شيعة يعرفون فضل أهل البيت ويقولون بالبراءة من أعدائهم، أما إذا كانوا شيعة ولا يقولون بالبراءة فأولئك البترية الذين يجمعون بين الولاية وعدم البراءة. لا، الحديث عن الشيعة الذين يقولون بالبراءة من أعداء أهل البيت ويعترفون بفضل أهل البيت كما يقول الإمام الصادق: والمقصرة قد وافقوكم على البراءة، يعني على البراءة من أعداء أهل البيت، وعرفوا فضلنا وحقنا، ولكن فأنكروه وجحدوه. تجلس إلى بعض الشيعة تجد أن كلام الإمام الصادق ينطبق عليهم، يعرفون فضل أهل البيت ويعرفون حق أهل البيت، ولكنهم ينكرونه ولكنهم يجحدوه. ثم يبين الإمام الصادق لماذا، لو سألناهم لماذا أنتم تعرفون فضل أهل البيت وحقهم ولكنكم تنكرونه وتجحدونه، يجيبونك، يقول الإمام الصادق: وقالوا هذا ليس لهم، يعني هذا الفضل وهذا الحق ليس لأهل البيت، لأنهم بشر مثلنا، هؤلاء بشر. وأنا سمعت كثير من الشيعة هذا الكلام، وعلى الفضائيات: أهل البيت بشر، كيف نعطيهم هذا الحق، كيف نعترف لهم بهذا الفضل، لأنهم بشر مثلنا. يقول الإمام الصادق: وقد صدقوا في هذا، صدقوا في أننا بشر مثلهم، وقد صدقوا أننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه، نحن نفعل هذه الأمور والكرامات بإذن الله، الله فوض إلينا. صحيح نحن بشر مثلكم، ولكن الله فوض إلينا أمور، أعطانا امتيازات، لماذا تنكرون هذه الامتيازات؟ إذن الذين يعترفون بأهل البيت بأنهم أوصياء رسول الله، بأنهم أئمة، وأنهم معصومون أيضا، لكنهم يتحفظون على فضائلهم على مقاماتهم، هؤلاء يسميهم الإمام الصادق المقصرة. ما عندنا عنوان آخر، هذا العنوان بينت لك. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام لجابر الجعفي في سؤال، جابر الجعفي يسأله، يسأل الإمام زين العابدين: من المقصرة؟ فقال: هم الذين يقصرون عن معرفة الأئمة وعن معرفة ما فوض الله أو ما فوض إليهم من روحه، يعني ما فوض الله إلى الأئمة من روحه. هناك كلام للإمام علي عليه السلام في حديث النورانية شوية فيه شدة من حيث أنه يكاد يطلق على المقصرة بأنهم نواصب أيضا، بس هالمرة ليسوا أعداء للشيعة وإنما نواصب أعداء لأهل البيت. يقول الإمام أمير المؤمنين: ومن شك وعاند أو عند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب. الآن أتحدث عن المقصر، ما هي الدواعي، ما هي الأسباب التي تدعونا إلى أن نتعمق في معرفة أهل البيت؟ نتعمق هذا من ضيق التعبير أتلفظ به، وإلا أن نتعرف على أهل البيت المعرفة المطلوبة، المعرفة التي بها نمتنع من الضلال. ما هي الأسباب؟ السبب الأول توقف معرفة الله تعالى على معرفة أهل البيت، أن معرفة الخالق متوقفة على معرفتهم، إذن وجب علينا أن نعرفهم، إذن هذا داعي أن نتعرف عليهم، وبقدر ما نتعرف عليهم نعرف ربنا. أنت تريد أن تعرف ربك بنسبة كم؟ 20%. إذا عرفت أهل البيت بنسبة 20% سوف تتعرف على أحسن حال، إذا أردت تتعرف على ربك بنسبة 20 مو أكثر. من هنا وجب علينا أن نذهب بعيدا في معرفة أهل البيت. لماذا؟ لأنه من منا نحن المسلمين بل نحن المؤمنين، من منا يكتفي أن يتعرف على خالقه بنسبة 50%؟ من؟ أنت تريد فقط أن تعرف خالقك بنسبة 60%؟ تقول لا. أقول إذن اصعد بمعرفتك لأهل البيت، ما دمت تتعرف أو تعرف أهل البيت بنسبة 60 إذن سوف لا تستطيع أن تتعرف على أحسن تقدير على ربك بنسبة أكثر من 60%. ومن يعرفهم بنسبة 70 سوف يتعرف على خالقه بنسبة 70، والذي يعرفه بنسبة 20% يعرف خالقه بنسبة 20%، وهكذا. إذن هذا الداعي هو، ودعه يتحرك في ذهنك ودعه يختمر حتى يشكل دافعا لك حتى تسرع الخطى لمعرفتهم عليهم السلام. السبب الثاني أن معرفتهم هي أول الدين، يعني هي أصل الدين. أول الدين يعني أصل الدين. الإمام أمير المؤمنين هكذا يقول: أول الدين معرفته، أي معرفة الله، ومعرفة الله متوقفة على معرفتهم هم عليهم السلام. في أكثر من نص ورواية يقولون: بنا عرف الله، يعني معرفة الله تكون بنا لا بغيرنا. إذن الدين هو معرفة الله، ما دامت معرفة الله متوقفة على معرفتهم إذن هم أول الدين، معرفتهم أول الدين، معرفتهم أصل الدين. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن معرفتهم هي المانعة من الضلال. أنت في دعاء الذي يقرأ في زمن الغيبة المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا مروي عن الإمام الحجة: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. ما قال اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك ضللت عن ديني، لا. ما قال عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك ضللت عن ديني. الضلال عن الدين يعني منهج هداية، الهداية يقوم به الأئمة فقط. ولعلك تقول: أليس من صفات رسول الله أنه هاد؟ أقول لك نعم، لأنه إمام، بل هو إمام الأئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية وظيفة الأئمة، أعلى مركز من مراكز السماء الهداية، أي الإيصال إلى المطلوب، مو الدلالة على المطلوب. الدلالة على المطلوب إذا سميت هداية فتسمية لغوية، أنني أخرج من الحسينية أريد أن أذهب إلى مكان ما، فأستوقف شخصا أسأله أين المكان الفلاني، إما أن يرسم لي خارطة الطريق ويدلني من خلال وصفه، مع كون وصفه صحيح، اذهب 100 متر مستقيم ثم خذ يمين 3 أمتار ثم أيضا خذ يسار 5 أمتار ثم إلى أن تصل. هذه خارطة الطريق، هذه يسمونها هداية بمعنى الدلالة على المطلوب. وهذه الهداية يحصل فيها التيه والضياع، هو وصف لي بس يمكن أتيه أو ما يمكن، يمكن، مع أن وصفه صحيح على حسب الفرد، ولكن يمكن أضيع. بس الهداية مو مقصود بها، هاي الهداية التي يقوم بها الإمامة ليست هاي الهداية، وإنما الهداية هي الإيصال إلى المطلوب. أقول له يا حاج أنا أريد أن أذهب إلى المكان ألف من الأمكنة، يقول فضل، يفتح لي باب السيارة ويأخذني معه، يوصلني إلى ذلك المكان، ثم يقول لي قف، ينزل هو ويمسك بيدي ويمشي بخطوات، ثم يدخلني إلى المكان، يدخلني داخل المكان، يوصلني إلى المطلوب. هذا هداني. طبعا هو ما استطاع أن يوصلني إلى المطلوب إلا لأنه كان يعرف المكان بالتفصيل، وإلا لو لم يعرف المكان بالتفصيل لم يستطع أن يصل ويأخذ بيدي ويدخلني من هذا الباب. لعل هذا الباب باب دخول لغير الرجال، هذا باب دخول للنساء. المهم هو يعرف تفاصيل المكان. ما يقوم به الأئمة هو الهداية بالمعنى الثاني، الإيصال إلى المطلوب. يهدون إلى الله يعني يوصلون إلى الله، الذي يوصلك إلى الله يكون يعرف الله، أما نحن لا نعرف الله. نحن نعرف المعالم، نعرف الأمور التي تدل على دين الله، فندلك على المطلوب، ما نستطيع أن نأخذ بيدك نوصلك إلى المطلوب. إذن اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. هذا الداعي الثالث، داعي قوي جدا. من منا لا يخاف أن يضل عن الدين؟ كلنا نخاف أن نضل. إذن علينا أن نتعرف على هذا الهادي، وبقدر معرفتنا أيضا نسبية، التفت، وبقدر معرفتنا نمتنع من الضلال. نعرف أهل البيت، نعرف إمام زماننا بنسبة 60، يعني نمتنع إذا استثمرنا هاي المعرفة الاستثمار الصحيح، نمتنع عن الضلال 60%، يعني باقي 40% نحن في ضلال، وعينا أو لم نعين. نتعرف على أهل البيت 70%، يعني نمتنع من الضلال 70%، باقي 30% نحن في الضلال، شعرنا أو لم نشعر. إذن هذا داعي، علينا أن نجد وأن نسرع الخطى حتى نتعرف عليهم معرفة كاملة، لأنه احتمال 10% من الضلال تودي بالإنسان إلى الهلاك. هذا السبب الثالث، هي المانعة من الضلال، وبقدرها يمتنع صاحبها، بقدر هذه المعرفة يمتنع صاحبها عن الضلال. رابعا، للتبرؤ من المقصرة. تسألني لماذا تركز على معرفة أهل البيت؟ ألسنا نعرف أهل البيت؟ أقول لك نعم، تعرف أهل البيت المعرفة العامة التي بها تخرج عن الكفر بهم وتدخل في الإيمان بهم، ولكن هذه لا تخرجك عن عنوان المقصرة. أنت تريد أن تنزع ثوب المقصرة لكي تتبرأ من المقصرة لئلا يكون منهم فهم أعداء أهل البيت. إذن علينا أن نتعرف على أهل البيت لا لأجل أن نتعرف على ربنا، ذاك أمر سبق، ولا لأجل أن معرفتهم هي أول الدين، ذاك أمر ثاني، ولا لأجل أن معرفتهم مانع من الضلال، ذاك أمر ثالث. الأمر الرابع لكي ننزه أنفسنا من عداوة أهل البيت. أعوذ بالله أن أعادي أهل البيت، أعوذ بالله أن تعادي أهل البيت. إذن جد وأسرع الخطى، لأنهم أفصح أكثر من إمام قال هذا القول: المقصرة أعداء، للتبرؤ من المقصرة لئلا يكون منهم فهم أعداء أهل البيت عليهم. خامسا، السبب الخامس: من مات بلا معرفة إمامه مات ميتة جاهلية. يعني الذي يموت وهو يعرف أهل البيت 60% مات ميتة جاهلية بنسبة 40%. وهكذا. سادسا، وهذا السادس راح أفرع عليه 8 فروع: ما هي الأمور التي تترتب على المعرفة القاصرة؟ إذا عرفنا أهل البيت معرفة قاصرة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها 8 أشياء. الشيء الأول: أن الأجر والثواب في أعمالنا على قدر المعرفة، وهذا مهم جدا. صلاتك، صومك، أعمالك على قدر معرفتك، أجرك وثوابك. لا تنتظر إذا صليت ركعتين أن تحصل على أجر وثواب لهاتين الركعتين كما يحصل على أجر وثواب ركعتين صلاهما شخص يعرف أهل البيت أكثر منك، ما يصلح. إذن الأجر والثواب يترتبان على المعرفة صعودا ونزولا، كثرة وقلة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: أن العبادة بقدر المعرفة. حتى العبادة، عبادتك، عبادتك عن إيش؟ عن تقربك بأعمالك إلى الله. الأعمال القربية التي تعملها من صلاة وصوم، اترك الأجر والثواب، أنت تريد أن تتقرب، قربك إلى الله بأعمالك يكون على قدر معرفتك. هو هذه العبادة، هو القرب، التقرب يؤثر، معرفة أهل البيت تؤثر، فالعبادة بقدر المعرفة. ثالثا: في التقصير في معرفتهم ظلم لهم عليهم السلام. يعني الذي يقصر في معرفتهم هو يظلمهم. ليش يظلمهم؟ لأنهم هم أمروك أن تتعرف عليهم وأنت لديك عقل قابل لأن تتعرف عليهم، لا أنت المخاطب، وإنما عموم الإنسان الذي يقصر في معرفتهم فبتقصيره يرتكب ظلما لهم، شعر أو لم يشعر. هذا الشيء الثالث. رابعا: التخلف عن امتثال أوامرهم الداعية إلى معرفتهم حق المعرفة وعدم التقصير في ذلك. الذي يقصر فهو يتخلف عن امتثال أوامرهم عليهم السلام، وأوامرهم هي أوامر الله، والدليل من أطاعهم فقد أطاع. إذن أوامره أوامر الله، من أطاعهم فقد أطاع الله. يعني إيش؟ يعني أن أوامرهم التي يأمرون بها ويطيعهم الناس طاعتهم هي طاعة الله، أي أوامره أوامر الله. التخلف عن امتثال أوامرهم هو التخلف عن امتثال أوامر الله، ومن عصاهم فقد عصى الله. خامسا: الحرمان من بركات معرفتهم الكاملة. معرفتهم الكاملة لها بركات في حياة الإنسان، على رزقه، على صحته، على عافيته، على نعم على عياله، على كل شؤون حياته، يحرم نفسه من بركات هذه المعرفة الناقصة. نعم هو حصل على بركات المعرفة، أصل المعرفة، لا كغيره الذين أنكروا أهل البيت، ولكن أيضا هاي البركات متنامية، فقد حرم نفسه من البركات الإضافية للمعرفة الكاملة. سادسا الاقتراب من أعدائهم بقدر الابتعاد عنه، وهذه نقطة رئيسة أيضا. يعني من آثار التقصير في معرفة أهل البيت أن المقصر في معرفة أهل البيت يقترب من أعداء أهل البيت بقدر ما يقصر في معرفة أهل البيت. يعني إيش؟ يعني هو عرف أهل البيت بنسبة 60%، يعني في مجال 40% هو يقترب من أعداء أهل البيت، أكو نسبة للاقتراب والدنو من أعداء أهل البيت بهالنسبة. ولهذا عندما يعرف أهل البيت 100% مثل سلمان، مستحيل أن يفكر، مو أن يقترب خارجا، أن يفكر في داخله بأن يكون مع أعداء أهل البيت. سابعا الحرمان من التفاعل المطلوب مع مظلوميتهم والبكاء عليهم، وهذا أيضا نقطة مهمة جدا. يعني الذين يقصرون في معرفتهم، الذين معرفتهم لأهل البيت قاصرة، بالتالي إدراكهم لمظلومية أهل البيت أيضا قاصرة، بكاؤهم على أهل البيت ليس في حسب المطلوب، وبهذا يحرمون أنفسهم من الأجر والثواب وإلى آخره. من هنا المقصرة، بل بعضهم يستهزئ، بعضهم يضحك، ليش؟ لأنه لا يعرف، لا يعرف. متى ما عرفت أهل البيت عرفت مظلوميتهم، وبهذا تتفاعل معهم. ثامنا وأخيرا من آثار التقصير في معرفتهم نقص معرفة ما في الكون لأجل نقصان معرفتهم عليهم السلام. يعني أنت إذا رأيت شخصا قصر في معرفة أهل البيت، معرفته لأهل البيت قاصرة، احكم على أنه معرفته للكون قاصرة ناقصة، لا يدرك ما في هذا الكون، لا يدرك كيف يتحرك هذا الكون، ومن هو الممثل، وبأي كيفية يتحرك، ما يدرك. بقدر إدراكه لمعرفة أهل البيت، هي مو مسائل علمية، يعرف قضية فلك وقضية، لا، مو هذا المقصود. المقصود حركة هذا الكون بيد من؟ نقص المعرفة لأهل البيت يؤثر ويتضح في نقص معرفة هذا الإنسان للكون وحركة الكون وتدبير الكون وشؤون الكون. وفي الخاتمة أقول وأختم حديث عن أهل البيت، بس التفت وسألني أحد المؤمنين سؤال ذكي، كان قال لي زيارة آل ياسين أليست هي زيارة للإمام الحجة؟ قلت له نعم. قال لماذا سميت آل ياسين؟ ولماذا بدايتها سلام على آل ياسين؟ هو الزيارة للإمام. جوابي لأن اليوم من سنة 260 هجرية إلى اليوم أهل البيت هم الإمام الحجة. لا تبحث عن أهل البيت، أهل البيت اليوم من سنة 260 هجرية إلى اليوم هم الإمام الثاني عشر، هو الممثل لهم، وتنطبق روايات أهل البيت كلها عليه. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، يعني اليوم مثل الإمام الحجة كمثل سفينة نوح، مثل الإمام الحجة كمثل باب حط في بني إسرائيل. الإمام الحجة هو أهل البيت اليوم، هو أهل البيت، هو واجهتهم، هو كلهم، هو بعضهم، بهذا عندما نتحدث عن معرفة أهل البيت اليوم يعني معرفة إمام زماننا، نعي أو لا نعي، هم أهل البيت، هو أهل البيت. أنا خليني أبين لك الصورة بشكل يسرع إلى قلبك وإلى عقلك ويستوعبه عقلك. في زمن الإمام أمير المؤمنين، آخر زمان الإمام أمير المؤمنين، آخر زمان الإمام أمير المؤمنين، عدد الأئمة كم كانوا؟ كم؟ أربعة، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام علي بن الحسين عمر سنتين، صحيح؟ أربعة بس. أهل البيت الذي يمثلهم من؟ الإمام الناطق هو علي عليه السلام. الأئمة الثلاثة الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام علي بن الحسين كل واحد يسمى إمام صامت، الإمام الذي يتحرك الذي هو بيده الحل والعقد هو الإمام أمير المؤمنين. كذلك في زمان الإمام الحسن كان الإمام الحسين موجود والإمام علي بن الحسين موجود، الإمام الحسين إمام صامت، الإمام علي بن الحسين إمام صامت، الإمام الحسن هو الإمام الناطق، هو أهل البيت. وهكذا اليوم أهل البيت والإمام الحجة، نتعامل مع بقية الأئمة باعتبار أئمة صامتين، هو الإمام الناطق، هو الإمام الناطق.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا، اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة تمتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.